بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن استمع إلينا شقيا ولا محروما، واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك موجبة لرضوانك العظيم. سيكون درس هذا اليوم، هذه الليلة بإذن الله، في مسائل متعلقة بأحكام الأضحية، نظرا لقرب وقتها ووجود الحاجة إلى معرفة أحكامها. تفضل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه مجموعة من الأسئلة متعلقة بالأضحية تم جمعها من الدروس السابقة، نأمل من فضيلتكم الإجابة عليها، سائرين المولى أن يجزيكم خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي الأضحية ولماذا سميت بهذا الاسم؟
الأضحية هي ما يتقرب به إلى الله عز وجل في يوم النحر والأيام التي تليه، وهذا الذي يتقرب به إلى الله عز وجل مختص ببهيمة الأنعام كما سيأتي في الشروط بإذن الله تعالى، وسميت بذلك لأنها يبتدئ وقتها ضحا، ولا يجوز أن تقع قبل الضحى، ولذلك تسميتها أضحية من باب تسمية الشيء بزمانه، والعرب تسمي الشيء بزمانه، كالسحور وهو أكلة السحر لأنها تقع في زمان السحر، وكتسمية صلاة المغرب بصلاة المغرب لأنها تقع بعد غروب الشمس، وصلاة العشاء بصلاة العشاء لأنها تقع في العشي. وقس على هذا فهي أضحية، يقال أضحية بالضم مع التخفيف، وأضحية بالضم مع التشديد، ويقال إضحية بالكسر مع التخفيف، وإضحية بالكسر مع التشديد، وكذلك أضحات وهي لغة كأرطات جمعا وإفرادا، ويقال ضحية، كلها أسماء لمسمى واحد. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، السؤال الثاني: ما هو الدليل على مشروعية الأضحية؟ أثابكم الله.
ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بمشروعية الأضحية، ومن أهل العلم من يقول إن دليلها موجود في الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال عطاء بن أبي رباح: فصل أي صلاة يوم النحر، وهي صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى، وقوله وانحر أي انحر أضحيتك. والقول بأن قوله تعالى وانحر المراد به نحر الأضحية قال به أيضا سعيد بن جبير، وكذلك أيضا قال به عطاء بن أبي رباح كما قدمنا في الصلاة، وهو قول طائفة من أئمة التفسير رحمة الله على الجميع. بناء على هذا القول تكون مشروعية الأضحية ثابتة بكتاب الله عز وجل. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث قولا وفعلا بمشروعية الأضحية، أما القول فإنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم النحر فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أصل في مشروعية الأضحية بالسنة القولية لقوله فليذبح بسم الله، وكذلك السنة الفعلية حيث ثبت عنه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه ضحى، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فهذا يدل على مشروعية الأضحية بفعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه ضحى عن نسائه بالبقر صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أزواجه أمهات المؤمنين أجمعين وأرضاهن. فهذا كله يدل على مشروعية الأضحية بالكتاب والسنة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الأضحية مشروعة. نعم.
أثابكم الله. السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، هل الأضحية واجبة؟ وعلى القول بوجوبها فهل تجب على من كان عليه دين؟ وإذا كانت لا تجب عليه وأراد أن يقدمها على أصحاب الديون فهل من حقه ذلك؟ أثابكم الله.
أعد جملة جملة.
هل الأضحية واجبة؟
الأضحية اختلف العلماء رحمهم الله في وجوبها، وكنت أطمئن إلى القول بوجوبها، وظهر لي أنها سنة مؤكدة، وذلك لأن دليل الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، اختلف في رفعه ووقفه، وترجح في نظري أخيرا وقفه، وهو ليس بصريح في الوجوب، ولذلك أدلة القائلين بعدم الوجوب قوية جدا، ومنها حديث جابر، وكذلك يعضده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال في أحدهما: اللهم هذا عمن شهد لي عن أمتي ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. فضحى عليه الصلاة والسلام في هذا لفظ حديث جابر بن عبد الله، وفي الحديث الآخر فقال في الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يقوي القول بأنها سنة، والعلماء إذا قالوا سنة مؤكدة قريب من الوجوب، أنها سنة مؤكدة أي أكد الشرع عليها، وهذا القول هو الأقرب والأرجح في نظري، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله أن الأضحية سنة مؤكدة، ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص عليها وألا يفرط فيها، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، على القول بوجوبها فهل تجب على من كان عليه دين؟
على القول بوجوبها لا تجب إلا على من ملك قيمة الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ومؤونته، فلو كان هو وعياله يحتاج إلى 300 ريال والأضحية مثلا بألف، فإنه لا بد أن يملك 1300، فإذا كان عنده أقل من هذا المبلغ لم تجب عليه على القول بالوجوب، لا بد وأن يملك قيمة الأضحية وأن تكون زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه مؤونته من أهله وولده، هذا شرط الإلزام بها على القول بالوجوب. وأما من كان عليه دين وأعوى وكان معوزا فإنه لا يجب عليه أن يضحي، لا تجب عليه الأضحية، خاصة إذا كان لا يملك ما يعطيه للدائنين، أو كان المبلغ الذي عنده للدائنين يسع للدين ولو كان بالأقساط، كأن يكون دينه على أقساط وعنده راتب والراتب يستغرقه الدين، أو يستغرق أكثره، أو يستغرقه على وجه لا يفضل بعده ما يكفي لشراء الأضحية بالتفصيل الذي ذكرناه سابقا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وإذا كانت لا تجب عليه وأراد أن يقدمها على أصحاب الديون فهل من حقه ذلك؟
ليس من حقه، لأنه إذا ازدحم الحقان حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمقاصة، وهذا شبه اتفاق عند العلماء رحمهم الله أنه إذا وجد دين على الإنسان، ولذلك لا يجب عليه حج ولا تجب عليه عمرة ولا يجب عليه زكاة الفطر ولا تجب عليه الأضحية ما دام أن ذمته مشغولة بحق المخلوق، فيبدأ بحق المخلوقين ويسددهم، ثم بعد ذلك يقوم بالتضحية. والتضحية والأضحية هنا بالأضحية يؤدي الأضحية، والأضحية هنا سنة وليست بواجبة. وعلى كل حال حتى ولو كان على وجوبها فوجوبها بالنسبة له ليس بموجود، لأنه لا تجب على المديون، فهو إذا فعل هذا يفعل سنة، لا يعقل أن نقول له اشتغل بالسنة واترك حقوق الناس التي يجب أداءها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أصحابها، فأمر بأداء الحقوق، فالحقوق تؤدى أولا، وبعد أن تبرأ ذمة الإنسان من حقوق المخلوقين بعد ذلك إذا أراد أن يتنفل ويتطوع فلا بأس ولا حرج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول، فجعل حق من يعول ملزما للإنسان، فالحق الذي يجب على الإنسان يجب أن يبدأ به قبل أن يتنفل وأن يطلب السنن، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الرابع فضيلة الشيخ، هناك أشخاص ليس عندهم القدرة على أن يضحوا، فيتكلف بعضهم فيستدين ثمن الأضحية ويشتري الضحية ثم يسدد أصحاب الديون من راتبه آخر الشهر، فما الحكم أثابكم الله؟
جزاهم الله خيرا، هذا من حبهم للسنة وحبهم للخير، ما دام أنه ليست عليهم ديون ولا حقوق للناس وعنده راتب في آخر الشهر يرجي أن يستلمه أو مال سيأتيه فيقترض من أجل أن يدرك وقت السنة، فهذا لا بأس به ولا حرج، لكنه ليس بلازم على الإنسان أن يفعله، لكن لو فعله هذا فيه خير ويرجى له الخير، ونسأل الله أن يتقبل منا منهم. هذا جائز والبعض ينكره، وليس من حقه أن ينكر، لأن الإنسان عنده قدرة أن يسدد، ولكنه لا يستطيع أن يسدد الآن، وإنما سيسدد بعد وقت، وصاحب المال الذي سيعطيه لشراء الأضحية راض بتأخير حقه إلى نهاية الشهر، فحينئذ لا بأس ولا حرج وهو مأجور، ولن يعدم من الله خيرا وحسن خلف لحرصه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجره عظيم. أرجو من الله أن يتقبل منا ومنهم ومنكم ومن جميع المسلمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الخامس فضيلة الشيخ، ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الأضحية أثابكم الله؟
يشترط في الأضحية أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يضحى بغيرها. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالتقرب بالأضاحي والهدي مخصوص ببهيمة الأنعام، وهذا قول جماهير السلف والخلف. يدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، هذا سنة قولية. وأما السنة الفعلية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لم يضحوا بغير بهيمة الأنعام، لم يثبت عن أي أحد من الصحابة أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام، سواء كان من الصيد أو كان من الطير، كل هذا لا يضحى به، إنما يقتصر في الأضحية على ما كان من بهيمة الأنعام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبر، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، كما في حديث الصحيح الذي رواه أخرجه الجماعة إلا البخاري، وهو حديث صحيح. وقوله إلا مسنة كما فسره بعض أئمة اللغة هو الثني، وبناء على ذلك ينبغي أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبر. فأما في الغنم فإنها إما أن تكون من المعز وإما أن تكون من الضأن، فأما المعز فيشترط أن يستتم سنة ويدخل في الثانية، هذه هي المسنة ويقال لها الثانية لأنه قد أتم السنة الأولى ودخل في الثانية. وأما الضأن فيجوز أن يضحى بالجذع، والجذع اختلف فيه، قيل غالبا أكثر الحول الذي بلغ أكثر الحول 6 أشهر وزيادة، وقيل إنه قارب الحول 8 أشهر 7 أشهر 9 أشهر. والذي ذكره بعض البعض أن هذا يختلف بحسب اختلاف المرعى وجودة الأكل، لكن الثني له أكثر السنة، الجذع من الضأن إذا كان في أكثر السنة 6 أشهر وزيادة أنه يوفي مما يوفي منه الثني، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سألوه. فالتضحية بالجذع من الضأن ليست خاصة وإنما هي عامة للأمة كلها، هذا هو أصح قولي العلماء، وأنه يجوز لك في الضأن. الضأن الذي يسمى بكلام العامة بالطلي الحري، وأما الماعز فالمعروف الأشياء المعروفة. إذا كان من المعز لابد أن يستتم سنة، وإذا كان من الضأن فيكون جذعا من الضأن إنه جذع أسنانه، فإذا بلغ هذه السن جازت التضحية به من الغنم. وأما بالنسبة للبقر فهو الذي أتم سنتين ودخل في السنة الثالثة، هذا هو الثني من البقر. وأما الثني من الإبل فهو الذي أتم 5 سنوات ودخل في السادسة، وقيل طعن في السادسة، وكلاهما قولان، لكن الكثير على أنه أتم 5 ودخل في السادسة، هذا هو الثني من الإبل. هذا السن مشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، فلا يجزي أن يضحي بالجفرة. وما دون السن المعتبرة من البقر أو الإبل فلا يجزي أن يضحي بابن اللبون ولا بابن مخاض ولا ببنت لبون ولا ببنت مخاض، لأن دون السن المعتبر، فلا بد أن يكون المذبوح قد بلغ السن المعتبر. الشرط الثالث أن يكون سالما من العيوب، أن تكون الشاة أو البقرة أو الناقة سالمة من العيوب. الأضحية لابد أن تكون، يشترط في صحتها وإجزائها أن تكون سالمة من العيوب. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على 4 من العيوب جمعها في حديث واحد، وهو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما، وهو من أجمع الأحاديث لعيوب الأضحية، وبيّن أنه 4، قال 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة الكسيرة التي لا تنقي أي لا نقي فيها أي لا مخ، والمريضة البين مرضها. فهؤلاء الأربع، هذه 4 عيوب مؤثرة في الأضحية وتمنع من القول بإجزائها وصحة التضحية بها. وقد فصلنا في هذه العيوب وبيناها في الشروح وبينا كلام العلماء عليها، فهذه 4 مؤثرة. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعوراء على العمياء، فمن باب أولى أنه لا يجوز التضحية بها. هذه العيوب مدارها على أنها نقص في الخلقة، ونقص الخلقة نقص في اللحم والفائدة من الأضحية، وأيضا أن هذه العيوب تمنع من الرعي وطيب اللحم في الأضحية، ولذلك صارت عيوبا مؤثرة. فينبغي أن تكون الأضحية سالمة من العيوب المؤثرة. العيب هو النقص، والنقص يكون في الخلقة ويكون في القيمة، فهو النقص المؤثر. فإذا كان نقصا مؤثرا في الشاة فإنه حينئذ يؤثر ويمنع من جواز التضحية بها. كذلك يشترط أن تقع الأضحية في الوقت المعتبر، والوقت المعتبر بعد صلاة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال في خطبته يوم النحر: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. وجاء في الحديث الآخر قوله عبي أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: فشاته شاة لحم، أي ليست بأضحية. فهذا يدل على أن الأضحية لها وقت مخصوص، وأنه لا يجوز التضحية قبل هذا الوقت، وهو أن يفرغ الإمام من الصلاة. فإذا فرغ الإمام من الصلاة جاز أن يضحي المضحي. كذلك أيضا هناك شرط متعلق بالذبح، أن يقع الذبح وفق الأصول الشرعية المعتبرة، فيذبح ذبحا معتبرا، أو ينحر الإبل أو البقر نحرا معتبرا. فهذا كله، لأنه لو نحر على غير الصفة المجزئة لم تصح أضحيته، لابد أن يقع الذبح على الصفة الواردة، ويذكر اسم الله عليه، ويفري المريئة وأحد الوجهين على الصفة المعتبرة في التذكية الشرعية. إذا وقعت تذكيته على الصفة المعتبرة حينئذ تجزيه هذه الأضحية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال السادس فضيلة الشيخ: من المعلوم أن الأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فما هو أفضلها مع بيان الدليل أثابكم الله؟
الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: من راح يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة. فجعل الرواح في الساعة الأولى أفضل، وبين أنه عدل لنحر الإبل بدنة، فدل على أنها الأفضل، حيث قدمها على بقية بهيمة أنواع البهيمة، بهيمة الأنعام، فدل على أن الإبل أفضل من البقر والغنم، وهذا هو أرجح قولي العلماء رحمهم الله. استشكل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم، فلو كانت الإبل أفضل لضحى عليه الصلاة والسلام بالإبل، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يشق على أمته، وثبت عنه وصح أنه كان يحب أن يفعل الشيء ويتركه خشية أن يشق على الأمة. فلو أنه ضحى بالإبل لاسترسل الناس في الأضحية بالإبل، ولذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام على السماحة واليسر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وحديث من راح في الساعة الأولى في يوم الجمعة واضح في الدلالة على أن الإبل أفضل من البقر والغنم، وهو أقوى الأقوال في هذه المسألة، والعلم عند الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال السابع فضيلة الشيخ: هل الأفضل في الأضحية إذا
ثم الأفضلية، الأفضل من جهة النوع الإبل، ثم بعد ذلك هناك تفضيل من ناحية صفات البهيمة نفسها. فمن وجد بهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم، أضحية من الإبل أو البقر أو الغنم أغلى ثمنا وأنفس عند صاحبها، فهذه أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أغلاها وأن أنفس الأضحية وأغلاها ثمنا عند أهلها أعظم وأفضل، ولأنه إذا دفع المال الأكثر كان هذا أكثر طاعة لله وقربة له سبحانه وتعالى. فبعد ما نفضل من جهة النوع، نفضل من جهة الصفات والقيمة الموجودة في البهيمة نفسها، ثم بعد ذلك يفضل بحسب جودة الشيء، جودة الأضحية، وكذلك أيضا طيب لحمها وحسنه. فهذا كله من أسباب التفضيل، لأن التفضيل تارة يكون بالنوع وتارة يكون بالصفات، وهذا معروف ودلت عليه أصول الشريعة العامة والنصوص الواردة في كثير من العبادات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال السابع فضيلة الشيخ: هل الأفضل في الأضحية إذا كانت من الغنم أن تكون من الماعز أو من الضأن مع بيان الدليل أثابكم الله؟
الضأن أفضل من المعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وضحى بكبشين أملحين أقرنين كما تقدم في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وغيره، فهذا يدل على أن الضأن أفضل من المعز، ولذلك هو أفضل من جهة طيب اللحم، وأفضل من الرغبة من جهة الرغبة، وأفضل من جهة غلاء السعر غالبا، فسعره أغلى من المعز غالبا لأنه عزيز ومرغوب أكثر من المعز، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثامن، فضيلة الشيخ، هل الأفضل الصدقة بثمن الأضحية أو شراؤها وذبحها أثابكم الله؟
الأفضل شراء الأضحية وذبحها، وهذا مبني على السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يأخذ قيمة الأضحية ولم يتصدق بها، ولذلك ورد في الحديث وحسنه غير واحد من أهل العلم أنه ما تقرب العبد يوم النحر بشيء أحب إلى الله من إراقة دم، فإراقة الدم وإحياء هذه السنة والشعيرة، ولذلك لا ينبغي أن يخلو بيت من بيوت المسلمين ممن يستطيع أن يضحي أن يخلو من الأضحية، هذه سنة وشعيرة، حتى لو أراد الإنسان أن يتصدق في الخارج، بعض جزاهم الله خير الإخوان نسأل الله أن يعظم أجرهم وأن يجزل مثوبتهم مثوبة المسلمين أجمعين، يساهمون في مثل هذه الأمور، وهناك جزاهم الله خير من الإخوة منهم حريصون على الأخذ هذه المساهمات إلى بلدان ضعيفة فقيرة محتاجة، وهذا والله عمل صالح نرجو من الله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يحيوا هذه السنن في الأماكن الفقيرة جزاهم الله كل خير، وهم مأجورون وفي هذا مشقة عظيمة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والقبول، لكن أن يكون هذا بعد المسنون، بمعنى أن الإنسان لا يخلي بيته ويفعل الأضحية في الخارج، لو تعارض عنده أضحية واحدة فقط يستطيعها ولا يستطيع غيرها نقول افعلها في البيت، يتعلم ابنك وبنتك وتحيى السنة في بيتك. لماذا؟ دائما خذها قاعدة، خذ الأصل وهو الأفضل، الأصل هو الذي دلت عليه النصوص، الأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه ويضحي، فلو قال قائل برأيه قال نحن لا نذهب بها الخارج لأنهم أحوج، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح، وحديث أبي موسى الأشعري أيضا في الصحيحين، أنه في سنة من السنوات جاء الدافة إلى المدينة، الدافة البادية في بعض الأحيان تشتد عليهم المؤونة، وخاصة في القديم مع تعسر الوسائل يجدون صعوبة شديدة، فيضطرون إلى الدفع إلى المدن، أن يكونوا قريبين من المدن لأن هذا أرفق لهم، فيدفون إلى المدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات جاءت الدافة فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، منع أحد أن يدخر لحم أضحيته أكثر من 3 ليال، الزائد يعطيه لإخوانه المحتاجين، فلما فعل ذلك كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع جاءت السنة التي بعدها، فلما جاءت قالوا يا رسول الله أولا ندخر، يعني هل نمتنع من الادخار كما فعلنا عام أول؟ قال لا، إنما منعتكم عام أول من أجل الدافة. فانظر رحمك الله، كان بالإمكان أن يقول لهم أعطوا أضاحيكم للدافة والدافة يضحون، وأن يبدوا بها يبديهم بها على أنفسهم، فدل على أن السنة حتى ولو وجد المحتاج أن تبدأ بهذه السنة في بيتك لأنها سنة، وإذا خلت بيوت المسلمين الآن كثير من السنن ضاعت بسبب الاجتهادات والآراء، فهذه سنن ثابتة، ولذلك أنت في الصغر حينما كنت في بيتك وترى أباك يضحي تتساءل ما هذه وترى السنن التي فعلها والدك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقتدي به ويكون له أجر تعليمك وإحياء هذه السنة في بيته حتى تعلمتها، هذه أمور يقصدها الشرع. ولذلك لا يخلو بيت المسلم من الأضحية. إذا زاد عند الإنسان شيء فلا شك أن هذا العمل يشكر عليه الأخوة، أسأل الله أن يعظم أجرهم وأن يزل مثوبتهم، لكن يجعل الإنسان أضحية ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن الأضحية الأساسية لابد أن تكون في بيته إحياء للسنة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الذي دلت عليه السنة. يقول قائل كيف تترك جياع المسلمين وضائع؟ هذه ما هي عواطف، هذه سنن، عندنا أمانة ومسؤولية ما نستطيع أن نقول على الله بدون علم ولا أن نجتهد بآرائنا. أمرنا عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل بأن نضحي، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. وكان في زمان عليه الصلاة والسلام الفقراء والأحوج خارج المدينة لم يأمر بنقل الأضحية إليهم، ولم يأمر الصحابة بأن تكون بيوتهم خالية من هذه السنة، فنحن نأمر بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل والأكمل. وما زاد بعد ذلك عن هذا فإنه لا حرج أن الإنسان يفعله، وهكذا في اللحم نفسه أن يرسله يضحي في بيته ثم يجعل لأهله قسطا ثم يتصدق بأكثرها وأغلبها خاصة إذا وجدت الحاجة، فهذا كله لا بأس به ولا حرج. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الضعفاء والفقراء يبيح لهم أن يدخروا، أولا أن تكون السنة في بيوتهم بالأضحية، وثانيا أن تبقى هذه الأضحية 3 ليال يدخرونها، ثم بعد ذلك أمرهم أن يعطوا الغير، يدل دلالة واضحة أنه لا مجال للاجتهاد في هذا، وأن السنة واضحة في الدلالة على أن البيوت تحيا فيها هذه الشعيرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 9 فضيلة الشيخ، ما معنى قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين؟ أثابكم الله.
الكبش معروف، لكن الأملح اختلف فيه، قال بعض أئمة اللغة هو الأبيض الخالص البياض، لأن الملح أبيض شديد البياض، ولذلك يقال له أملح تشبيها له بالملح أن بياضه شديد، وهذا القول يعتبر البياض خالصا أن يكون أبيض خالص البياض، ويرجحه طائف وقول ابن الأعرابي، ويرجحه الحافظ تقي الدين ابن العيد رحمه الله وغيره. القول الثاني أنه الأبيض المشوب بالسواد، هو الأغبر فيه سواد يخالطه سواد، ويكون البياض الأكثر، يكون البياض الأكثر وفيه سواد لكنه قليل. والقول الثالث أن يكون البياض مشوبا بشيء من السواد وهي الغبرة، وهذا مشى عليه بعض أئمة اللغة ويقوونه. والقول الرابع أنه الأبيض المشوب بحمرة تعلوه حمرة، أنه هو الأملح، يقال الأملح. فهناك أقوال أخرى، لكن بالنسبة للسنة أنه يكون أبيض، حتى إن الإمام أحمد لما سئل عن تضحية بالكبش الأسود قال لا يعجبني، لأنه يرى رجحان السنة في كونه يكون أبيض شديد البياض، إما الخالص أو المشوب بشيء من السواد، والترجيح في هذا صعب لأنه من لسان العرب، ولسان العرب كل هذه الأقوال قال بها أئمة من لغة العرب، كلهم يقولون بهذه الأقوال التي ذكرناها كلها لها أئمة، الكسائي وغيره من أئمة اللغة وصاحب الصحاح كلهم تكلموا على هذه المسألة، وكل قول له يقول به جمع من أئمة اللغة، من الصعوبة الترجيح بينها، كلها محتملة، إما أن يكون أبيض خالص البياض أو أبيض مختلط بسواد والبياض غالب أكثره، أو أبيض مع غبرة مشوب بشيء من السواد، أو أبيض تعلوه حمرة، هذه كلها هي الأقوال التي وردت، وهناك أقوال أخرى غيرها. فالمقصود هذا الذي فسر به قوله رضي الله عنه بكبشين أملحين. نعم.
أثابكم الله. السؤال العاشر فضيلة الشيخ، هل يشرع أن يعدد في الأضحية فيذبح أكثر من كبش، وهل يؤجر على ذلك؟ أثابكم الله.
هذا فيه خلاف، منهم من يرى الخصوصية، منهم من يرى العموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، فقالوا يدل على مشروعية التضحية بأكثر من كبش وأكثر من أضحية. وهذا القول اختاره جمع من الأئمة من الفقهاء وأيضا من شراح الحديث، جريا على ظاهر الحديث أنه ضحى بكبشين أملحين. ومن من يقول أن الكبشين كل منهم اختص بمعنى، فالأول عمن لم يضحي من أمة محمد، والثاني عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. فالمعنى أنه دلت السنة على جواز التعدد في الأضحية، هذا ثبتت به السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عدد، وهذا التعدد أصل في مشروعية وجواز أن تكون هناك أكثر من أضحية، ولكن الأفضل أن يجعل هذه الأضحية كما وردت السنة. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل كبشا له وكبشا جعله لغيره، فلو أن الإنسان جعل في الأضحية كبشا له ولأهله وكبشا لأمواته كما قال صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمة محمد وفيهم أموات، أو يجعلهم عن أموات المسلمين، لأنه يؤجر إذا تصدق به عن أموات المسلمين أجمعين، ويؤجر أجر الصلة والبر إذا بر به والديه، بر بوالديه أمواتا، فهذا كله لا بأس به ولا حرج، لأن السنة دالة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عمن لم يضحي من أمة محمد فيهم الأموات وفيهم الأحياء، فهو أصل عند العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأنه يجوز التعدد خاصة إذا نوع في الأضحية، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الحادي عشر فضيلة الشيخ، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين كان أقرنين، فهل هذا يدل على عدم جواز التضحية بالجماء؟ أثابكم الله.
الجماء هي التي لا قرن لها أو مسح قرنها، فإذا كانت بأصل خلقتها جماء لا إشكال أنه يجوز التضحية بها. فلو كان الكبش في أصل خلقته لا قرن له يجوز التضحية به، وحكي الإجماع على هذا أنه بالإجماع يجوز التضحية بالكبش إذا لم يكن له قرن في أصل خلقته، لكن إذا كسر أو قص فهذا عيب، بعض العلماء يراه مؤثرا أنه نقص في الخلقة، وهو نقص عارض بخلاف النقص الخلقي الجبلي، يفرقون بينهما والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثاني عشر فضيلة الشيخ، إذا كانت الأضحية عمياء فهل تجوز التضحية بها إذا كان عماها لم يؤثر في لحمها حيث اعتنى بها وبطعامها؟ أثابكم الله.
العلة التي ذكرها العلماء أن العمياء يضعف أكلها فتهزل ويؤثر في لحمها هذا وفي طيب لحمها، هذه علة مستنبطة، ولكن النص ذكر العوراء البين عورها، فنبه من باب أولى وأحرى إذا كانت عمياء، فكوننا نقول إنه يعتنى بأكلها لأجل تلافى العلة لا يمنع، هذا أول شيء. الشيء الثاني أن العلة إذا اعتبرناها كأصل عام لا يؤثر فيها أفراد الصور، يعني مثلا الآن لما تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بدون محرم، فقال إن هذه المرأة قوية الإيمان وصالحة ودينة ولا يستطيع أحد أن يقترب منها وتدافع عن نفسها أو كذا، وأن الرفقة التي معها مأمونة، نقول هذه أفراد صور ما تؤثر في الحكم الغالب. نهى أن يمس الدخول على النساء والخلوة بالمرأة الأجنبية، فلو قال أنا ما أجد، أنا ما عندي شهوة للنساء، ولا نقول هذه أفراد صور، الشريعة جعلت الحكم ماذا؟ للغالب والنادر، وأفراد الصور هذه لا يتعلق بها حكم، وبناء عليه لا يؤثر في هذا إذا وجدت عمياء اعتني بها بأكلها ولم يؤثر العمى فيها هذا لا يؤثر. الشيء الثالث وهو المؤثر أيضا أن العين مرغوبة وتؤكل، أن العين مرغوبة وتؤكل، والعين العمياء ليست كالعين الصحيحة، فأكل العمياء ليس كأكل الصحيحة، وهذا مؤثر. وعليه في الرغبة وطيب اللحم وطيب المأكول من الأضحية، فهذا كله يمنع من تأثير ما ذكر في السؤال، ونقول أن العمياء لا يجوز التضحية بها على الأصل الذي ذكرناه من دلالة السنة في العوراء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهل يجوز التضحية بالخصي؟
الخصي الخصاء نقص، لكنه نقص يورث الكمال وطيب اللحم، لأن البهيمة المخصية يطيب لحمها بالخصاء، والخصاء يذهب عفونة اللحم ويحسن اللحم، هذا يعرفه أهل الخبرة وذكره العلماء والأئمة في الشروح. ولذلك ورد في رواية في الحديث موجوئين، أن الكبشين كانا موجوئين، والوجاء هو الخصاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالوجاء هو الخصاء. فلما قال في الحديث عن الكبشين موجوئين أخذ منه جواز التضحية بالخصي، وعلل هذا بأن الخصاء يطيب اللحم، فهو نقص يورث الكمال، وحينئذ لا يؤثر، ولأن الخصية لا تؤكل غالبا، يعني ليست من المطلوبة في الطبائع الغالب السوية، ولا يجوز أكلها ما في إشكال، لكن إنها من المحقرات وليست من اللحم الذي يستطاب، وعليه فإنه يجوز التضحية بالخصي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثالث عشر: فضيلة الشيخ، يشتهر عند بعض الناس أن الأضحية لا تجوز إلا من ذكور الغنم ولا تجوز من إناثها، فهل هذا القول صحيح؟ أثابكم الله.
هذا يقول به البعض ولكنه ضعيف، والصحيح أنه يجوز التضحية بالأنثى كما يجوز التضحية بالذكر، ولكن الأفضل الذكر اتباعا للسنة، لكن يجوز، نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، وهذا عام، فليذبح أخرى مكانها، شمل الذكر والأنثى، وقال: لا تذبحوا إلا مسنة. فلما قال المسن يشمل مسنة كجنس، يشمل الجميع، المسن من الذكور والإناث، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، وعليه فيجوز التضحية بالأنثى كما يجوز التضحية بالذكر، لكن الأفضل أن يكون بالذكر، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه ضحى بنعجة فإنه مستوفي للشروط، فإن أضحيته تصح وتجزيه، ولا يشترط أن تكون الأضحية من الذكور، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الرابع عشر: فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت جواز ذبح الأضحية؟ أثابكم الله.
يبدأ وقت جواز الذبح من بعد صلاة الإمام، إذا صلى الإمام صلاة العيد، والسنة أن يعجل بها، لأن عيد الفطر السنة فيه التأخير، فيصلي والشمس على قيد رمحين، وعيد الأضحى السنة فيه التعجيل، فيصلي والشمس على قيد رمح، بداية وقت الجواز. والسبب في ذلك أنه في عيد الفطر يؤخر الصلاة من أجل أن يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، وأما في عيد الأضحى فيقدم ويعجل الصلاة حتى يدرك الناس وقت الفضيلة في الذبح، لأن أفضل وقت في الذبح هو الضحى، تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم بهديه القولي والفعلي، فقال: إنا مصلون، فإذا صلينا نحرنا، فبين أن النحر يكون بعد الصلاة، وهذا بعد صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس، ويكون وقت الضحى هو وقت الأفضلية. ثم لا يجوز أن يتقدم هذا الوقت، فلو وقع الذبح قبل صلاة الإمام فإنه حينئذ تكون شاته شاة لحم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ في السؤال 15: إذا استعجل المضحي وظن أن الصلاة انتهت يوم العيد ثم ذبح وتبين أنه أخطأ، فهل تصح أضحيته ويعذر بالخطأ أم لا؟ أثابكم الله.
هذه عبادة وحدد لها الوقت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التقرب بها كأضحية لا يصح قبل الصلاة، فمعناه لا يصح قبل هذا الوقت، فإذا أوقعها قبله فإنه لا تصح سواء كان بخطأ أو كان بعمد، لأن هذا من باب الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا يلتفت فيه إلى قصد الإنسان واجتهاده أنه معذور أو غير معذور، ينظر هل فعلها في الوقت أو لا. مثلا لو أن شخصا صلى الظهر قبل زوال الشمس وكان يظن أن الشمس قد زالت لأمرناه بالإعادة، لأن الشرع وقت الظهر بهذا الميقات. كذلك أيضا إذا ذبح قبل صلاة الإمام يظن أن الإمام قد صلى وانتهى، لماذا؟ لأنه لا يقع في الخطأ في هذه الأمور غالبا إلا بنوع من التقصير، لأنه لو تحرى كما ينبغي التحري ما وقع في هذا الخطأ، لن كشف له الأمر، وبناء على ذلك يلزم بعاقبة تقصير مع أنه لم يقصد ذلك. ولذلك الصحابة لما توضأوا وبدت أعقابهم هم ما قصدوا ترك الأعقاب، تركوا الأعقاب، غسلوا القدمين فبدت أعقابهم تلوح، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فأورد هذا الوعيد على قوم لم يقصدوا هذا الفعل، لكن لما كان هناك تقصير وإخلال بالتحري وضبط الحق الذي لله أو للمخلوق فإنه يلزم بعاقب التقصير ويطالب بإعادة الذبيحة، وتكون شاته الأولى شات لحم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 16: فضيلة الشيخ، متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟ أثابكم الله.
ينتهي وقت الأضحية في ثالث أيام التشريق، بمغيب الشمس شمس ثالث يوم من أيام التشريق، فيكون الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لأن أيام منى كلها أيام ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام نحر. وبناء على ذلك يجوز أن يذبح في هذه الأيام كلها، ولكن الأفضل أن يحرص على يوم العيد ويومين بعده، لأن اليوم الثالث هذا فيه خلاف، ومن أهل العلم من قال أنه يجوز تأخير الأضحية إلى آخر شهر ذي الحجة، وقول مرجوح، ولكن يقتصر على يوم العيد ويومين بعده، فإن كان عنده ظروف أو شيء وأخر إلى الثالث فإنه يجزيه أن يضحي فيه، في أرجح أقوال العلماء في نظري، والعلم عند الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 17: فضيلة الشيخ، هل يجوز الذبح ليلا؟
يجوز الذبح ليلا، لأن قول أيام منى اليوم يشمل النهار والليل، وكره بعض العلماء الذبح خاصة في القديم، وهذا يقويه الحال الذي كانوا عليه، لأنه إذا ذبح فإنه ينتظر إعطاء المحتاج إلى الصباح، وهذا يؤثر في طيب اللحم وحسنه، فجعلوه على الكراهة، ما جعلوه محرما. وهناك من أهل العلم منع الذبح ليلا، ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن الذبح يصح ليلا ونهارا، ولكن يتحرى الإنسان ويخرج من الخلاف فيذبح في النهار دون الليل، وإن ذبح في الليل أجزأه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 18: فضيلة الشيخ، يعطي بعض الناس الجزار شيئا من الضحية، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله.
الجزار لا يعطى شيئا من الضحية على أنه أجرة لما قام به، فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان إعطاؤه شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة، بمعنى أن يقول له: اذبح هذه الأضحية وأعطيك الرأس وأزيدك 10 ريالات، فإنه حينئذ لا يجوز أن يكون جزء من الضحية أجرة لذبحها. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأتصدق بجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا. هذا أصل، أن الجزار لا يأخذ شيئا. لكن لو أن الجزار كان فقيرا أو كان عزيزا على الإنسان كجاره أو إنسان مثلا يحبه فقال لو سأذبح لك ذبيحتك أضحيتك، فجاء فأراد أن يكرمه من باب الإكرام وليس من باب الأجرة، فأعطاه إياها كما لو ذبحها غيره يعطيه إياها، لأن الشاة هنا إذا قلنا إن الأضحية صدقة سنة وليست بواجبة فحينئذ يملك الإنسان التصرف بها، فيجوز له أن يتصدق وأن يهدي كما قال صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، فهو يتصرف فيها لأنها صدقة غير واجبة، لكن لو قلنا بوجوبها فحينئذ يكون الحكم خاصا على وجه خاص في التصرف في اللحم، وهذا تترتب عليه مسائل، لكن بالنسبة للجزار لا يأخذ من الأضحية شيئا على أنه أجر لعمله، أما إذا كان على سبيل الصدقة أو الهبة الهدية فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 19: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في التصرف في لحم الأضحية؟ أثابكم الله.
اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم الأفضل أن يقسمها نصفين، نصف له ونصف للضعفاء والفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال بعضهم يقسمها ثلاثة أقسام: ثلث له، ثلاثة أثلاث، ثلث له وثلث للفقراء والمساكين، وثلث يكون للهدايا والإحسان والصلة والبر ولو لم يكن صاحبه محتاجا، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فذكر الفقير والغني. فهذا من أوجه التقسيم عند العلماء، هناك قول بأنها أربعة، بقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا واهدوا، فجعلوا تقسيمها على هذا الأصل، ولكن الحقيقة الأمر واسع، الأمر في هذا واسع، فالإنسان يجتهد في أن يحصل أجرا في الصدقة بما يتمكن من الصدقة به، ويصل رحمه كقرابته ونحو ذلك، فالأجر فيهم عظيم أن يعطيهم من أضحيته، خاصة إذا كان هذا يؤثر فيهم أو يصنع لهم بها طعاما يجمعهم عليه وينوي به الصلة والبر، كالوالدين والإخوان والأخوات والقراب وغيرهم من الإل والقرابات، فهذا كله الأجر فيه عظيم. وأما الشرع فإنه لم يلزم بشيء معين أو بقدر محدد يلتزمه الإنسان في تقسيم لحم الأضحية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 20: فضيلة الشيخ، يتساءل بعض الإخوة إذا كان لهم جيران غير مسلمين وأراد أن يتصدق عليهم من الأضحية، فهل يجوز له ذلك مع بيان الدليل؟ وهل إذا قصد الصدقة وتأليفهم للإسلام يؤجر على النيتين؟ أثابكم الله.
نعم، هذا السؤال يرد كثيرا في المناطق التي يكون فيها غير المسلمين جيرانا للمسلمين، فلا بأس ولا حرج أن تعطي غير المسلم من الأضحية، لأن الصدقة إذا لم تكن واجبة يجوز على غير المتجوز على غير المسلم إذا كان محتاجا، فلو أن شخصا جاور كافرا وأراد أن يتصدق عليه، أو جاءه هذا الكافر وطلب منه الصدقة، فإنه يتصدق عليه ويؤجر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة يهودية فاستطعمتها، فأطعمتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فذعرت عائشة من قولها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها، فقال عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي قال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ فهذا الحديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه على أم المؤمنين عائشة صدقتها على غير المسلم، وكذلك أيضا أمرنا بالإحسان إلى غير المسلم إذا كان جارا، منه قوله تعالى: والصاحب بالجنب، فالصاحب بالجنب هو الجار غير المسلم، وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح شاة في بيته صاح على أهله: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ لأن هذا من محاسن الأخلاق ومن مكارمها، وقد يؤثر في الشخص الذي تعطيه إذا كان غير مسلم. ونحن مأمورون أن نظهر الإسلام على أفضل وأكمل وأجمل ما يكون عليه، لأن هذا هو دين الرحمة، وهذا هو الذي بعث به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عنه أنه قال: أنا رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رأى غير المسلم المسلم يعامله بهذه المعاملة أثر هذا في نفسه، وقد يكون سببا في السؤال عن شرائع الإسلام وآداب الإسلام. والمسلم إذا حرص على أن يكون مع غير المسلمين على الآداب والأخلاق المؤثرة الفاضلة وعلى الكماليات والمثاليات، فإن أجره عند الله عظيم، لأنه يظهر دين الله بأخلاقه الحميدة وآدابه الكريمة على أجمل وأكمل وأفضل. فخاصة إذا أخلص لله وقصد إظهار محاسن الدين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكان يراعي نظر غير المسلم للمسلم. فإذا كان هذا يؤثر في غير المسلم، وحتى ولو لم يؤثر ورجى الإنسان وغلب على ظنها أنه يفعل هذا ويقصد به الطاعة والقربة لله عز وجل، فإن في كل كبد رطبة أجر، وهو مأجور على هذه النية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 21: فضيلة الشيخ، إذا كان من شروط صحة الأضحية أن تقع بعد الصلاة على القول الراجح، فما الحكم إذا تعددت صلاة العيد في البلد الواحد والمدينة الواحدة؟ أثابكم الله.
فيه خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم: العبرة بأول المساجد، أول المساجد تنتهي صلاته فالعبرة به، وهو قول قوي. وقيل العبرة بآخرها لأنه أحوط، وهو قول مرجوح. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أديت الصلاة على الصفة المعتبرة وسلم أسبق الأئمة وأسبق المصليات فإن العبرة به، وعليه فإنه إذا أديت الصلاة على هذا الوجه أجزأه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 22: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أدخر من لحم الأضحية حتى ولو بقي إلى ما بعد أيام العيد؟ أثابكم الله.
نعم يجوز هذا، ولو بقي إلى آخر ذي الحجة، ولو بقي بعد ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن الادخار فادخروا، كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 23: فضيلة الشيخ، هل تجوز التضحية عن الميت مع بيان الدليل على ذلك؟ أثابكم الله.
نعم تجوز التضحية عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الكبشين: اللهم هذا عن محمد عمن لم يضحي من أمة محمد. فهذا أصل عند أهل العلم في جواز الصدقة عن الأموات، ويجوز التصدق بالضحية عن الميت، فيذبحها وينويها عن ميت من قريب أو غريب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 24: فضيلة الشيخ، ثبت في الحديث الصحيح منع المضحي من أن يقص الشعر أو الظفر، فهل هو عام يشمل جميع أهل البيت؟ أثابكم الله.
يختص بمن يضحي، فيمتنع كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره وظفره. فهذا أصل، ويختص بالشخص الذي سيقوم بالأضحية، الله تعالى أعلم.
نعم. أثابكم الله. السؤال 25: فضيلة الشيخ، ضحيت بكبش كان في مشيه عرج يسير، فهل يصح التضحية به أم لا؟
العرج اليسير الذي لا يمنع من في الرعي لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر العرج المؤثر. فإذا كان العرج في الأضحية بين وواضح فإنه هو المؤثر، وأما إذا كان ضعيفا ويسيرا فإنه لا يؤثر ويجوز التضحية بها والله.
أثابكم الله. السؤال 26 فضيلة الشيخ، هل من وصية لأصحاب المسالخ في اختيار الأشخاص الذين يعرفون كيفية الذبح وتطبيقها على الصفة الشرعية وجزاكم الله خيرا؟
أوصيهم نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم مؤتمنون في إقامة الأشخاص المؤهلين للتذكية على الصفة الشرعية سواء في الأضحية أو غيرها، وأن الله سائلهم ومحاسبهم عن وضع من ليس بأهل، وينبغي مراعاة هذه الأمور ومتابعتها من جهات الاختصاص، أنه لا يجوز أن ينصب للمسلمين أحد يقوم بذبح أضحياتهم أو حتى الذبح عموما إلا وهو يعلم أحكام الذبح المعتبرة، لأنه ربما قتل البهيمة فصار ذبحه لا تستباح به البهيمة، فينبغي أن تكون التذكية تذكية شرعية على الصفة المعتبرة، وأن سواء من جهة الأقوال كالتسمية والتكبير أو من جهة الأفعال كالتقبيل وأيضا الذبح نفسه من فري المريء وأحد الوجهين وغير ذلك من الأمور المعتبرة في الذبح، وأنه لا ينبغي أن يؤتى بكل أحد من أجل أن يذبح أو يسلم الإنسان ذبيحته وأضحيته لكل أحد، لا تعذر عند الله سبحانه وتعالى ما لم يكن الذبح على الصفة الشرعية المعتبرة، فلا يتساهل الإنسان في هذا ولا يعطي ذبيحته لكل أحد. بعض الناس إذا جاءت الأضحية وعنده مزرعة ذهب إلى أي واحد من عمال المزرعة وأعطاه البهيمة ليذكيها كيف ما شاء، بل بعضهم يذبح ويفصل الرأس مباشرة، وهذا فيه شبهة، لأن بعض العلماء يقول إن فصل الرأس مباشرة يكون قطعا للنخاع فهو أشبه بالقتل، ففيه شبهة، لكن على العموم نحن نتكلم عن أنه ينبغي أن يكون الذي يلي الذبح عالما بالتذكية الشرعية، وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله. والناس قد ائتمنت هذه المسالخ وأتمنت من نصب هذه المسالخ وجعلها للمسلمين، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وثانيا أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين بعدم التضييق عليهم في الأجرة واستغلال حاجة المسلم، وأن يرفقوا بضعفاء المسلمين ومحاويجهم، وأن يكون عندهم تيسيرا على الناس، وأن لا يبالغوا في الأجرة، وأن يتقوا الله في ذلك. وثالثا الإنسان إذا أعطي نعمة يبتلى فيها، فقد يأتيك الشخص ويطلب منك أن تذبح ويكون الوقت ضيقا أنت تستطيع أن تفعل ذلك فافعل، واحرص على القيام برعاية مصالح المسلمين على أتم الوجوه وأكملها. الأمر الرابع، ينبغي البعد عن الأسباب المفضية للإخلال. الأسباب المفضية للإخلال أنهم يأتون بعدد كبير من الأضاحي ويلزمون العمال والذين يقومون بالتذكية بذبحها في وقت ضيق جدا، الأمر الذي قد يقع فيه إخلال وقد تقع فيه أمور ومحاذير شرعية، فينبغي أن لا يحملوا من يقوم بالذبح فوق طاقته حتى لا يؤدي ذلك للإخلال بالأمور الشرعية اللازمة. فهذه أمور كلها جماع الخير فيها تقوى الله عز وجل، وأن يعلم الجميع أن هذه عبادة والذبح عبادة من أعظم العبادات وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله لنبيه والخطاب للأمة جمعاء قل إن صلاتي ونسكي، انظر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فذكر النسك وقدمه على المحيا والممات، وهذا يدل على عظم أمر هذه العبادة وهي عبادة الذبح. عبادة الذبح عبادة عظيمة، وينبغي العلم بأحكامها ومسائلها وضبطها على الوجه الذي وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياهم التوفيق لذلك والتحقيق لذلك على الوجه الذي يرضيه، وبقي شيء ونسأل الله أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وسيكون إن شاء الله ابتداء الدروس عقب الحج إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.